بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما. رضي الله عنهما يعني أنس وأبا موسى، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. في بعض الروايات: ومثل المنافق بدل الفاجر. قال: هكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين. قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت. وفي بعض الروايات: من أشاء. تفرد به من هذا الوجه. ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقصر المدة نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يدل على قرب زمن الساعة من بعثته عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله: أعدد ستا بين يدي الساعة. وفي المسند عن بهز والسنن عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا حديث صحيح في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي رحمه الله. وإنما فازوا بهذه ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله، جعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة. هذه المسألة تحتاج إلى دليل، فهل يعرف أحد دليل على هذا أن الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض دفعة واحدة أو جملة واحدة؟ ينظر هل ذكر: وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزله عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة وهو المشبه بآخر النهار. وأعطى الله المتقدمين قراطا قراطا، وأعطى هؤلاء قراطين قراطين، ضعفي ما أعطى أولئك. فقالوا: أي ربنا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: الوصايا بكتاب الله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فقلت: فكيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أمروا بها ولم يوصي. قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصف في باب الأموال، لأنه ما ترك شيئا، ما ترك، بل مات ودرعه مرهون، وإنما من كان له أو عليه في باب الأموال دين فهنا يجب في حقه الوصية، لحديث ابن عمر في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال أهل العلم: هذا لمن كان له حق أو عليه. وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. وأيضا سؤالهم هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غالبا يكون في الكلام على الخلافة، هل أوصى لأحد بعده؟ فلم يوصي، وإنما هناك إشارات أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده. وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس: ما ترك إلا ما بين الدفتين، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه، وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان كذلك، وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله. ثم قال: من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذه الآية ذكرها في هذا الباب، بعض أهل العلم انتقد أو اعترض على البخاري، وأن ليس المعنى بالتغني بالقرآن الكفاية، وإنما المراد بها التلاوة وتحسين الصوت ونحو ذلك كما سيأتي. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب الله: يريد يجهر به، فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به. قال سفيان: تفسيره يستغني به. وسيأتي أن الشافعي انتقد هذا التفسير من سفيان بن عيينة. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة، ومعناه أن الله ما استمع لشيء كاستماع لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، هو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباد الله المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تلو من قرآن منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم، ومنهم من فسر الأذن ها هنا بالأمر، أو نعم الأذن، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن يجهر به. والإذن الاستماع لدلالة السياق عليه، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالإذن ها هنا هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد إذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. هذا ضعيف، لكن معنى أذن بمعنى استمع، وهذا هو المشهور في تفسير الحديث. وأما هذا الذي ذكر هنا عن فضالة فإنه من طريق ميسرة مولى فضالة وهو مجهول، والراوي عنه إسماعيل بن عبيد لم يسمع من ميسرة، ففيه علتان: مولى فضالة ميسرة بن عبيد، ميسرة مولى فضالة بن عبيد مجهول، وإسماعيل بن عبيد ابن عبيد الله لم يسمع من ميسرة. قال: وقول سفيان إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواتي بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها. قال حرمر: سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال للشافعي: ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى به، وإنما هو يتحزن ويترنم به. ثم قال حرمل: وسمعت ابن وهب يقول يترنم به. وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله، وهو الصواب، ما قاله الشافعي هو الصواب. ما أذن لنبينا أن يتغنى بالقرآن بمعنى أنه يرتله ترتيلا يخشع لسماعه بسبب ما عنده من حسن الصوت والتلاوة والخشوع والتحزين ونحو ذلك، وليس المراد أنه يستغني به عن الدنيا، وإن كان هذا المعنى صحيح في غير هذا الحديث، أن من اكتفى بشرع الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تلهيه عن الدنيا وتبعده عن التعلق بها. قال: وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فيه نظر. ولعل البخاري أخذ بقول أبي عبيد القاسم بن سلام وقول ابن عيينة، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا عن آيات تدل على صدقه، حيث قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فإن هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا. فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر، ونعم كما قال فيه نظر.